طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 42 من مجالس غيث السالم من هدايات البخاري. لازلنا في كتاب العلم وفي نفس الباب الذي ابتدأناه يوم أمس، وهو ما قال فيه البخاري: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وأمس كان الموضوع حديث: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. اليوم حديث آخر في نفس الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. ولأن الحديث التالي هو نفس هذا الحديث فسأقرأه أيضا. قال البخاري رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. الكلام على هذه الحديث من وجوه: الوجه الأول فيما يتعلق بالصنع الحديثية والإسنادية، عندنا الإسناد الثاني من طريق محمد بن العلاء، أو شيخ البخاري فيه محمد بن العلاء. من يتذكر من محمد بن العلاء؟ أبو كريب. إيش روى عنه أصحاب الكتب الستة؟ جميل. حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة لم نتكلم عنه سابقا، أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة، وهو كوفي من الثقات المكثرين، وهو من المكثرين عن هشام بن عروة. اليوم سألتكم عن هشام بن عروة، قلنا مين يروي عنه؟ مالك. أبو أسامة من المكثرين عن هشام بن عروة، وهو من الثقات، عن بريدة بن أبي بردة إلى آخره. أما الإسناد الثالث وهو إسناد المفترض أنكم تعرفونه كاملا: أبو اليمان شعيب الزهري أنس. أبو اليمان شعيب الزهري أنس، واضح إن شاء الله الإسناد لكم جميعا. هاي ثلاث نقاط في الوجه الأول. الوجه الثاني في بيان الغريب أو معاني الألفاظ، وهنا هذه الأحاديث تحتاج إلى بيان من جهة معانيها. أولا الحديث الأول في اللقطة، واللقطة معروفة، لقطة معروفة، ما يعني يعثر عليه من أموال الناس أو ممتلكاتهم مما لا يعرف صاحبه، ما لا يعرف صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها قال: اعرف وكاءها وعفاصها، اللي هو صفة الوعاء الذي فيه المال مثلا، والوكاء صفة الحبل المربوط به هذا الوعاء، اللي هو وعاء من جلد، يعني زي الصرة تكون يعني وعاء ومربوط. يعني المقصود هو اعرف صفتها، صفة القالب، يعني كأنك تقول الآن محفظة بنية ولا سودة، وكيف شكلها، هل هي ماركة ولا ما هي ماركة، كم فيها جيوب خارجية ولا، فهمت الفكرة؟ هذا المقصود يعني. ثم عرفها سنة، أي ابحث عن صاحبها، طبعا له طرق عند الفقهاء، مقصود تعريف بأن هناك لقطة، بأن هناك شيء هذا صفته إلى آخره، أو تفاصيل التعريف أرجئها لك موضعها إن شاء الله. ثم استمتع بها، لك أن تتصرف في هذا المال أو أيا كان، فإن جاء ربها فأدها إليه. يعني بعد أن تعرفها سنة ثم تستمتع بهذه اللقطة هي لك، بشرط أنه لو جاء صاحبها ولو بعد السنة وأتى بنفس الصفات وتبين لك أنه فعلا صاحب هذا المال، فترجع المال إليه. ضالة الإبل، الإبل لا، إنسان يجد مثلا ناقة أو شيء تائها في صحراء ولا يوجد مكان قريب منهم فيه بقية الإبل أو رعاه أو أي شيء، وإنما يعلم أنها ضالة، جيد؟ فما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها.
ما يذبحها؟
ها؟
ما يذبحها؟
لا طبعا. والمقصود انه ما الفائدة اصلا من قضية اللقطة؟ الحفاظ على المال الذي يخشى فساده او هلكته، أليس كذلك؟ او صرفه بوجه يمكن الاستفادة منه. لكن الإبل ما يخشى هلكتها، هلكتها ما تخشى هلكتها، لأنها في الصحراء تمشي ما عندها مشكلة، حتى لو ضلت عندها أيام ممكن تمشي، حتى لو كان المكان ما فيه ماء، واضح؟ معها أدوات العيش بحيث أنها تستطيع، فما لك ولها. ضالة الغنم، لا، ضالة الغنم يخشى منها، يخشى عليها.
الإبل تترك يعني لا تأخذ؟
هي لك أو لأخيك أو للذئب.
الإبل لا.
لا لا، طبعا الإبل تترك لك أو لأخيك أو للذئب. عموما زي ما قلت لك، ما أحكام الفقهية ما أود الدخول فيها، فقط أريد أن أشرح ما يكشف معنى الحديث فقط مما يشكل. ضالة الغنم، واضح معنى ضالة الغنم، لك أو لأخيك أو للذئب، أي خذها، جيد، لك أو لأخيك أو للذئب. إذا عرف أنها ضالة فعلا، فهي إذا لم تؤخذ الذئب سيأخذها، واضح؟ أما الحديث التالي من حيث بيان المعاني فهو حديث أيضا يحتاج إلى بيان. هنا مختصر الحديث، والبخاري أخرجه في أماكن متعددة ومن طرق متعددة، أخرجه حتى من حديث أنس، من حديث أنس في غير هذا الموضع، هو أخرجه الآن من حديث أبي موسى ومن حديث أنس، أليس كذلك؟ ما معنى قوله من أبي؟ يعني لماذا يسأل من أبي؟ أيوة، كان هذا عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة معروف الصحابي، كان في الجاهلية إذا أو قبل ذلك، كان إذا تلاحى مع رجل أو حصل بينه وبين خصام ينسب إلى غير أبيه. أي يعني كأنهم يطعنون في نسبه بأبيه، إنه كأنه ابن كذا يعني. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني، فقال من أبوك؟ قال من أبي، حتى يعني يتأكد هو وينقطع الإشكال، فقال أبوك حذافة. ففي رواية أخرى أظن في البخاري أو في مسلم، لما رجع إلى أمه فقالت، لامته أمه، قالت يعني كيف تسأل سؤال مثل هذا، أما تأمن أن تكون أمك قد قارفت شيئا في الجاهلية، فيعني كيف تسأل هذا السؤال، كأنها تقول لو كان الجواب سلبيا تريد أن تفضحني على الملأ. فقال والله لو نسبني إلى عبد حبشي وكذا لانتسبت. وكذلك فبرك عمر على ركبتيه في الرواية الأولى، فلما رأى ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، وفي الأخرى فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا المقصود أنه الأسئلة لم تكن مرضية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى في البخاري فسألوه فأحفوه في المسألة، وشددوا عليه يعني وأكثروا السؤال، بل وفي رواية في البخاري أن هذا الحديث مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فعمر رضي الله عنه، الآن فقط أشرح الموقف، أنه لما رأى أن الحاضرين أو كثيرا من الحاضرين أو بعض الحاضرين لم يقدروا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في تضايقه الشديد من وانزعاجه من هذه الأسئلة، وهو يعني بادر مباشرة فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كأنه يقول: يا رسول الله، لسنا كالأمم السابقة الذين إنما أهلكهم هو تعنتهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم. واضح؟ هذا الآن الوجه الثاني، وهو سياق معاني الأحاديث. الوجه الثالث، وهو الفوائد المستنبطة من الأحاديث. البخاري، الفائدة الأولى أن البخاري ساق الحديث في أي باب؟ لا، مو أي كتاب، أي باب؟ الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. هذا يؤكد نفس المعنى الدائم، أنه البخاري يلتقط جملة من الحديث، يعني الحديث الثاني خاصة، هذا في اللقطة، الحديث الأول اليوم، الثاني في الباب، في اللقطة، وواضح أنه حكمه في ذلك الباب. فالبخاري أخرجه في العلم التقاطا من: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه. وكذلك الحديث الآخر، وإن كان واضحا فيه معنى الغضب، لكن حديث اللقطة جملة اعتراضية هكذا. فالفائدة الأولى هي في تأكيد ما أخذناه يوم أمس، أنه لا إشكال في غضب المفتي أو غضب الداعية أو غضب المربي أو غضب القائد أيا كان ممن له شأن التصدر والتوجيه للناس، لا حرج في غضبه إذا كان هناك ما يوجب هذا الغضب، إذا كان هناك ما يوجب هذا الغضب. واضح؟ وليس له أو لا ينبغي له الغضب إذا لم يكن هناك ما يوجب الغضب. واضح؟ بمعنى أنه لا ينبغي أن يستدل مستدل ممن يتصدر للناس إذا كان غضوبا دائما مع الناس، لا ينبغي له أن يستدل بهذه الحوادث من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة؟ إيه تمام، هات الأحاديث الباقية اللي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أتى فجذب الرداء حتى أثر في حاشية عنقي وقال: أعطني من مال الله، إلى آخره. فتريد أن تكيف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، خذه من جميع اتجاهاته وزواياه، ولا تأتي إلى مواقف غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب فتجعلها الأصل، وتبرر لنفسك سوء الخلق أو ضيق النفس. واضح؟ فإذا الغضب في الموعظة سائغ وله مكانه إذا كان في سبب أو بسبب واضح ومعقول. الفائدة الثانية هي أنه ليس كل سؤال من أسئلة العلم يكون محمودا، بل هناك من الأسئلة ما تكون مذمومة. فإذا كانت بعض الأسئلة مذمومة وهي في سياق استفسارات علمية، فمن باب أولى أن تكون الأسئلة المولدة على الحقائق البينة الواضحة أكثر ذما. واضح؟ ومن هنا يعلم خطأ المناهج التي تقول: اسأل أكثر مما تبحث عن الجواب، لا يهم الوصول إلى الجواب، وإنما المهم هو إثارة السؤال. لا تكن مثل الذين يصدقون بكثير من الحقائق دون أن يسألوا. جيد؟ هي القضية، السؤال بحد ذاته ليس هو المعيار، وإنما المعيار هو إيش؟
ما هو السؤال اللي
تسأله؟ لا، المعيار هو وضوح الحق، وضوح الحق. متى وجد الحق واضحا بدليله أغنى ذلك عن السؤال. وكان السؤال في حق ما شأنه الوضوح تعنتا، كان تعنتا. وهناك بعض الأسئلة من الأساليب التربوية أن يزجر أصحابها، لأنه ليس كل سؤال يطرحه الإنسان فهو نابع عن نفس باحثة عن الحقيقة. أحيانا تحتاج إلى أن تقول لهذا السائل يا عبد الله، أحيانا تحتاج أن تقول لهذا السائل إن وراء هذا السؤال نفس شكاكة، أو نفسا شكاكة يجب أن تعالجها، أو إن وراء هذا السؤال نفسا متناقضة يجب أن تصلح، أو عقلا متناقضا يجب أن تصلحه. مثل ما جاء أهل العراق إلى ابن عمر فسألوا عن دم البعوض للمحرم، فقال: تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ ولم يجبهم.
دم البعوض يعني
إيه؟ للمحرم البعوض، هذا البعوض
دبان،
اي يعني البعوض اصلا. فتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ واضح. وكذلك من الأشياء التي تكره في السؤال، السؤال الذي يمكن أن يقود إلى تشديد على الإنسان، خاصة في وقت التشريع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليسر ويحب العمل، يحب أن تتجه النفس المسلمة إلى العمل. الآن سؤال: ما مقدار الواضح من الشريعة المستوجب للعمل؟ كثير، صح؟ يعني قضية الصلوات الخمس، مواقيتها، فروضها، قضية الخشوع في الصلاة، تلاوة القرآن، الذكر، النوافل، الصيام إلى آخره، هذه كل أمور واضحة. طيب جاءت الشريعة لماذا؟ جاءت الشريعة في الأساس للعمل. فالشريعة ليست فلسفة، ليست نظرية فلسفية مجردة، واضح؟ فحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ تحول المركزية عند السائل من العمل إلى توليد الأسئلة كان ينبه، واضح؟ حتى يعني قضية العمل ليس المراد منها المشقة، بالعكس إذا كان السؤال يمكن أن يولد مزيد مشقة في العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأبى هذا السؤال، كقوله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا في مسلم. فقام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قضية ما تحتاج أنك، وقال أظن قال: لو قلت نعم لوجبت أو لكتبت عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أحوال الناس ويراعي أنه ما يحصل مشقة على الناس، لذلك كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الشاهد من الكلام أنه ليس كل سؤال يسأله الإنسان في باب علمي يكون محمودا، فخطأ كبير ويعلم بذلك الخطأ المنهجي الكبير للمناهج أو الاتجاهات التي تدعو إلى فتح بوابات الأسئلة دون عناية بمعايير ما ينبغي الاعتقاد به. ولذلك تجد أن من يدعو إلى هذا المعنى تجده أقل الناس اعتقادا، يعني اعتقادا ثابتا، وأقل الناس عملا. أقل الناس عملا، هو يعمل، كثير منهم يعمل بهوى لما يحب، بما تشتهي نفسه، فإذا جاءت الحقائق الواضحة يقول: لماذا؟ وهل كل الحالات مثل هذه؟ وإذا افترضنا جدلا أن هذا يكون كذا، فهل يلزم في كل زمان أن نتبع هذا النص؟ وهل هذا النص من القطع أم من الظني؟ وهل هو من سر؟ وهكذا وهكذا، في الأخير لا يعمل. فهذه فائدة منهجية نستفيدها من هذه الأحاديث، أنه ليس كل سؤال يسأل وليس كل سؤال يكون محمودا. من جهة أخرى، إغلاق الذهن عن السؤال فيما ينفع السؤال فيه مذموم. فالأمور العلمية المجردة التي ليست في الأمور القضايا الواضحة الكلية التي عليها أدلتها، الاستفسار عن تفاصيل العلم هذا أمر محمود، أمر محمود. مثل بالضبط ما قال ابن عباس: نلت العلم بقلب عقول ولسان سؤول، لسان سؤول، يعني كان لا يريد أن يفوته شيء من العلم، لكن لم تكن أسئلة تعنتية ولا أسئلة في الأمور الواضحة، وأحيانا أسئلة سلبيتها أنها تجعل السائل لا يفكر، هو يظن أنه بالسؤال يفكر ولكنه بالسؤال يعطل التفكير. يعني هناك أمور ما تحتاج إلى أن تسأل عنها، فكر قليلا ستجد الجواب، ستجد الجواب، ما يحتاج، واضح؟ وكأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل هو من هذا الباب، فضالة الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء والشجر وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. يعني أنت الآن تجد ضالة إبل تريد أن تأخذها، طب ما الخشية من تركها؟ واضح الفكرة؟ يعني فكر بالسؤال قليلا، لا تستحق ضالة الإبل أن
تؤخذ.
هذا وهم في ذلك المجتمع الواضح الذي فيه الإبل من حولهم، ويعرفون ما معنى ضالة الإبل، ويعرفون أن ضالة الإبل لا إشكال، فهمت؟ غير لما الواحد ما يعرف الإبل إلا من الكتاب فيستفسر عن ضالة الإبل، فهمت الفرق؟ إن واحد يسمع ضالة الإبل فيقول طيب ما حكم ضالة الإبل، هو أصلا ما يعرف كثير من التفاصيل المتعلقة بالإبل إلا معلومات في كتاب الأحياء، واضح الفكرة؟ طيب المهم، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هي في تفاوت طلاب العلم فيما بينهم بالفراسة والملاحظة، وذلك مأخوذ من ماذا؟
من فعل عمر لما قال،
أيوة، من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، إذ فهم واستوعب السياق بشكل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كاره لذلك، بل قالوا، حتى الشراح قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوني إنما كان غضبا وليس
من عنده،
وليس أنه اسألوني، يعني كأنه يقول اسألوا وسأجيبكم بإجابات قد يكون بعضها مكروها عليكم، ولكن أنتم الذين تعنتم وأبيتم إلا أن تسألوا مثل هذه الأسئلة. ولذلك الحديث مخيف في رواياته، في البخاري في الرواية الأخرى: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين مدخلي؟ فقال: النار. نعم، أين مدخلي؟ فقال: النار. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت كاليوم في الخير والشر قط. أظن قال: عرضت علي الجنة والنار كذا، ثم قال لما قال سلوني قال أنس: فالتفت فلم أجد من حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد غطوا رؤوسهم يبكون. حسوا كان موقف مهيب خطير جدا. فهمت الفكرة؟ أنه بسبب هذا التعنت أو بسبب هذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا وقال سلون، كانه يقول وتحملوا نتيجة الأسئلة الخاطئة التي ستسألونها والأسئلة المتعنتة التي تسألونها، ومنه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسأكم، لا تسألوا عشان تبدأ لكم تسأكم. ففعل عمر رضي الله تعالى عنه يؤخذ منه قضية نباهة الطلاب وتفاوتهم في الفراسة والانتباه لما يكون من الأمور المكروهة والأمور المحمودة. فعمر تنبه وفعل مباشرة، وهو الذي كان السبب في إنهاء ذلك الموقف وفي إنهاء حالة الوجوم التي كانت موجودة، وحالة وجوم أقصد على المشهد، وحالة الغضب التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تؤخذ الفائدة الرابعة وهي المبادرة وحسن التصرف. فالثالثة هي الفراسة والملاحظة، والرابعة هي المبادرة وحسن التصرف الناتج عن الملاحظة. فعمر بادر وجثى على ركبتيه في موقف مهيب، يعني أنت إذا جمعت روايات الحديث تستطيع أن تدرك مهابة الموقف، موقف خطير. يعني حتى جثو أو عمر على ركبتيه كان في سياق أصلا هيبة الموقف كاملا، فجثى عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واستعماله لهذا اللفظ هو أيضا فطنة كبيرة منه، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا فهمت المقصد الذي أغضبك وأنا أطمئنك فيما يعارض هذا المقصد الذي أغضبك ويحقق المقصد الذي تحب. واضح؟ لأن الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يشف عن حالة من عدم الرضا، اللي هي السؤال والتشديد في المسألة وكذا، وكأنها تعرف مثلا أسئلة بني إسرائيل ما لونها، ما هي إن البقرة شيء، فهمت؟ هذه فيها. فعمر رضي الله عنه قال انظر الكلمة اللي استعملها، الكلمة استعملها دقيقة جدا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المقصد الذي خشي منه، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيعني يا رسول الله نحن معك، نحن مسلمون، نحن، واضح الفكرة؟ فهذا أيضا من الفوائد التي تستخرج من الحديث. الفائدة الخامسة هي أنه ليس كل لفظ يتكلم به الإنسان يراد به ظاهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال سلوني لم يرد من سلوني سألوني، وإنما كان تعبيرا عن استياء. ومن الإشكال ومما يزيد الغضب أن لا يفهم منه صلى الله عليه وسلم هذا، واضح؟ فيسأل الإنسان في مثل هذا السياق، على أن أكثر الصحابة الذين كانوا حاضرين، وليس عمر الذي فهم فقط، وعمر فهم فبادر، أما كثير الصحابة صاروا يبكوا. وممكن أنا أقرأ عليكم اللفظ الذي في البخاري أيضا، هذه رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. واضح أن هي مبنية على سياق، مبنية على سياق. قال أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. واضح أهمية جمع الروايات للحديث الواحد. طبعا هذا اليوم تكلمنا عنه عن مسلم، مسلم يجمع لك كل الروايات في مكان واحد، فهمت الفكرة؟ أنه تستطيع أن تطلع على كل الألفاظ والروايات والسياقات في مكان واحد، فلو أخرجه من أكثر من رواية يأتي لك بحديث أنس وحديث شو اسمه حديث أبي موسى. فتحت الآن على مسلم، في أخرجه من طريق شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك، هذا الآن ثالث راوي عن أنس. قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين، صوت البكاء. فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. قال فقام ذلك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأيضا لفظ آخر من أيضا من طريق الزهري عن أنس، ولكن من رواية من اللي في البخاري؟ شعيب. هنا من رواية يونس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بمحمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة، هذا مرسل الآن عن عبد الله بن حذافة، ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء وأهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. هذا الآن كلها في موضع واحد المسلم. نعم لفظ آخر أيضا سعيدا قتادة عن أنس أن الناس سألوا النبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألون عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه يقول فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط إلى آخر. لا دقيقة. فهذا الآن هذا الفرق بين مسلم والبخاري من جهة سياق الروايات، فمسلم يسوق الروايات كلها في موضع واحد، فتستطيع أن تكون صورة عن الحديث في نفس الموضع، والبخاري لا يفرق الحديث في مواضع من الكتاب. لماذا؟ لأن البخاري قصد إلى الاستنباط من الحديث، فلو أخرج الحديث في موضع واحد لوضع للحديث الواحد 10 عناوين، أليس كذلك؟ 10 عناوين، لأنه للحديث الواحد يخرج في باب العلم وفي باب الإيمان وفي باب الطهارة وفي باب الفتن وفي باب كذا. فلما قصد إلى استنباط، المقصد الأساسي عند البخاري هو استنباط من الحديث، فرق الأحاديث على وجوه أو على أبواب كثيرة حتى توافق المعنى الاستنباط الذي يريده. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.